الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله سبحانه جل في علاه، أظهر آياته وبين دلائل عظمته، فأسرت القلوب تلك الآيات وأقبلت الأفئدة على رب فطرت القلوب على طلبه ومحبته. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمده أن هدانا للإيمان، وفقنا إلى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وفقنا إلى الإسلام وإلى اتباع خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، له الحمد كله، فهو العظيم بمنه الذي يجزل على عبده عظيم إحسانه كلما حمده، فله الحمد حمدا لا ينتهي، حمدا في الدنيا وحمدا في الآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الملتقى وفي هذا المحفل المبارك الذي يجتمع فيه الإخوة والأخوات على ذكر الله تعالى وعلى ما يفيد من البرامج والمناشر. إنها فرصة مباركة أن ألتقي بكم في هذه الليلة في كلمات موجزة، فخير الكلام ما قل ودل، وإن أفضل ما تحدث فيه الإنسان حديثه عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وبحمده أعظم موجود، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده، ودلائل عظمته وبراهين كماله ملأت الآفاق، وقد لفت الله تعالى الأنظار إليها فعرف عباده به بفطرهم التي فطرها على محبته والإقبال عليه. فالقلوب منذ نشأتها ومنذ خلق الله لها لا تقر ولا تسكن إلا بمحبته جل في علاه وبالإقبال عليه وبطلبه سبحانه وبحمده، فلا سكن للقلب ولا طمأنينة ولا هنا في دنيا ولا في آخرة إلا بأن يقبل على قلب إلا بأن يقبل بقلبه على ربه جل في علاه. لهذا كان طلب معرفة الله عز وجل والسعي في التعرف عليه فطرة بشرية، ليس شيئا متكلفا للإنسان، لو ترك دون ما داع يدعوه إلى عبادة الله ودون ما داع يدله على الله عز وجل لوجدت ذلك الإنسان منجذبا إلى الله عز وجل، يطلبه يتعرف عليه، لأنه لا سعادة له إلا بمعرفته. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصية لابن عباس، هي وصية جامعة لأبواب الخير وسعادة الدنيا والآخرة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر له من الوصايا جملة من تلك الكلمات المنيرات التي كل واحدة منها عنوان سعادة للعباد في الدنيا وفي الآخرة. ختم ذلك كله في رواية الإمام أحمد بقوله: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الدعوة النبوية دعوة لكل مؤمن أن يتعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا وجه من أوجه معرفة الله عز وجل، وهو معرفته سبحانه حال السعة، حال الطمأنينة، حال السكن، فإن معرفة الله في هذه اللحظات تعينك على النجاة عندما تضيق بك المضايق وتنزل بك الخطوب. أيها الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل فطر القلوب على محبته، القلب مفطور على محبوبه الأعلى فلا يغنيه عنه حب ثاني. القلوب مفطورة على هذا، وقد ذكر الله ذلك في كتابه: فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لذلك تجد أن كل دعوة تجافي هذه الحقيقة، تلغي محبة الله، تلغي وجود الله، تنفي إقبال القلوب عليه، هي دعوة تحمل في طياتها بذور هلاكها. فالنفوس لا يمكن تقبل ألا تتوجه إلى رب تعبده، لكن النفوس قد تخطئ الطريق فلا تصل إلى الغاية فتتوجه إلى عبادة غير الله، وإنما تسعد وتسكن وتطمئن عندما تتوجه إلى داعي الفطرة، إلى عبادة الله وحده. هذه الكلمات أيها الإخوة هي عنوان عريض، يمكن أن أقول إن ترجمتها وبيانها في القرآن كله، فالقرآن من افتتاحه إلى ختمه، من أول ما أنزل إلى آخر ما أنزل، هو بيان لمحبة الله والإقبال عليه والتعريف به جل في علاه. أول آية أنزلها الله على رسوله ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي افتتاح الرسالة، هي عنوانها أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة للتعرف على الله، فإن الله عز وجل أرسل الرسل تباعا يعرفون به ويدلون الخلق عليه، لا لمصلحة تعود إليه ومنفعة ترجع إليه، فالله غني عن العباد وعن عباداتهم وعن ما يكون منهم، إنما من تمام رحمته بنا أن أرسل إلينا من يدلنا عليه وأقام الدلائل على معرفته في مناحي كثيرة مما خلقه ومما أوجده ومما فطر الناس عليه، لكن من فضل الله أن كمل ذلك بالرسل الذين يدلون عليه. الفطرة تدعو إلى محبة الله وعبادته، الآيات في الآفاق وفي الأنفس تدعو إلى محبة الله ومعرفته وتحقيق العبودية له، ثم بعد هذه الدواعي جاءت الرسل تدعو إلى الله وتدل عليه وتبين حقه. الذي أضافه الرسل زيادة على التعريف بالله، ما الذي أضافوه؟ أضافوه أنهم بيّنوا الطريق الموصل إليه جل في علا. الفطرة تبين ما لله عز وجل من حق بمحبته والإقبال عليه. ما في هذا الكون من الآيات يدعو القلوب إلى تعظيم الصانع. هذا رجل من كبار النظار أصحاب المؤلفات، كان يمشي في طريق ويتبعه من تلاميذه عدد كبير يبلغ 100 أو 200، فرأته عجوز جالسة في أحد الأماكن في زقاق من الأزقة، رأته وعجبت من هذا الجمع الذي يمشي وراءه، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا فلان يعرف 1000 دليل على وجود الله. فقالت: سبحان الله، أفي الله شك؟ شوف الفطرة، يعني هل معرفة الله بلغت هذا الريب الذي يطلب فيه الإنسان 1000 دليل حتى يثبت وجود الله عز وجل؟ سبحان الله، أفي الله شك؟ هذه العجوز التي لا تحسن القراءة ولا الكتاب، ولن تدخل كتابا ولا محلا للتعليم، عندها في فطرتها وفي معرفة ما بثه الله من الآيات ما جعل المسألة محسومة، تجيب بنص آية: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا والله، تعالى الله أن يكون فيه شك. إذن هذا الذي فطر الله عليه الناس وأقامه في الآفاق وفي الأنفس من دلائل عظمته، جاءت الرسل معززة له بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول بيان ما لله من كمالات، فبينت عظيم ما له من الصفات. جميل ما له من الأفعال، جميل ما اتصف به جل وعلا، ما تسمى به من الأسماء، عظم في ذاته، عظم في أسمائه، عظم في صفاته، عظم في أفعاله، كل ذلك يأسر القلوب ويقودها إلى محبته وتعظيمه وعبادته جل في علاه، لأن المحبة والتعظيم هما الأساق التي تقوم عليها العبودية لله عز وجل. إذن الرسل جاءوا بزيادة بيان بتعريف الخلق بالله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هذا البيان هو الذي جاءت به الرسل، وكان نصيب رسولنا ونصيب القرآن من هذا البيان أعلى ما يكون. فليس في الشرائع من بيان ما لله من الصفات والتعريف به كما في القرآن، لذلك بلغ الذروة، لأن الخطاب فيه للبشرية كافة على اختلاف ألسنتهم وتنوع زمانهم وتعاقب أيامهم واختلاف أذواقهم واختلاف المراحل والتطور الذي يعيشونه. لذلك القرآن خاطب ذاك الأعرابي الذي يركب بعيرة كما خاطب ذاك الذي يركب المركبة ويشق الآفاق، كلاهما خاطبه القرآن بالتعريف بالله عز وجل، فجاءت الآيات دالة عليه. عند هذا الأعرابي الذي يتبع ناقته أو يتبع ماشيته فيقول له تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم يرتفع الخطاب: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل ذلك لتعريف الخلق بالله عز وجل، لمل قلوبهم بمحبته. أيها الإخوة والأخوات، أقولها بملء في وبعلم يقين، لا أشك في، بقدر ما في قلبك من محبة الله، بقدر ما تحقق تعظيم الله عز وجل، وبقدر ما تحقق من العبودية له. إذا رأيت من نفسك توانيا في السير إلى الله، فتش في قلبك كيف حب الله في قلبك. إذا رأيت ضعفا في الإقبال على الطاعة إقبالا على المعصية، فتش في قلبك وانظر مدى محبتك لربك. فإذا نقص سعيك وضعف عملك، فاعلم أن ذلك لضعف في قلبك، إما ضعف محبة أو ضعف تعظيم. هذا لا يعني أن العاصي ليس عنده محبة لله أو محبة لرسوله. ما من أحد يقول موقنا مؤمنا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا وفي قلبه بذرة حب. هذا الحب إما أن تسقيه فيقوى وينمو ويزيد ويملأ القلب، وإما أن تتركه ضعيفا تتخطفه الشهوات وتعتريه الشبهات، ثم قد يزول عنك ويرتفع منك بسبب كثرة إقبالك على السيئات وانصرافك عن الطاعات. لذلك نحن في سيرنا إلى الله نحتاج إلى أن نحيي في قلوبنا معنى المحبة. المحبة لله عز وجل هي التي تعيننا على تحمل المشاق، هي التي تحملنا على بذل المهج والنفوس في سبيل مرضاته، هي التي تجعلنا نخرج عن كل ما نحب لحبه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الوعيد، لأن الحب في الله ضعف، فجعل كل هذه المحبة مقدمة على محبة الله. ولذلك وصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي أن نعتني بالنظر في قلوبنا وأن نعرف مدى محبتنا لربنا. إن مما يزيد محبة ربنا في قلوبنا هو أن نعرف ما له من الكمالات، ما له من الجلال والبهاء عندما يمتلئ قلبك بتعظيم الله ومحبته، تنخلع نفسك عن كل سيئة وتقبل على كل طاعة، ويهون في سبيل مرضات الله عز وجل كل ما يعيق الإنسان عن السير. وأنا أقول المحبة محبة الله عز وجل ليست خاصة بفئة ولا بفرد، إنما طريق تحصيلها أن تفتح عين قلبك على آيات ربك. يعني أنت الآن، أنا وإياكم الآن نحرك أصابعنا ونتحرك ونتكلم ونسمع ونبصر ونرى ونشم الروائح الزكية ونميز بين هذا وهذا، نميز بين اللون الأحمر عن الأبيض. من الذي وهبنا هذا؟ سؤال، من الذي وهبنا هذه النعمة؟ من الذي أعطاك هاتين العينين؟ إنه الله. من الذي أقدرك على الإبصار؟ الله. من الذي جعلك تميز الكلام؟ الله. من الذي أجرى الدم في عروقك؟ الله. من الذي مدك بالصحة والعافية؟ الله. من الذي سهل لك أطيب الطعام لتأكله؟ الله. من الذي صرف هذا الطعام في بدنك حتى أعطى كل جزء من أجزاء بدنك ما يحتاج منه على وجه متسق؟ الله جل في علاه. ألا يستحق هذا أن نحبه؟ بلى والله. أنا أقول يا أخواني، لو الواحد منا الآن خرج إلى سيارته ووجدها متعطلة، ثم جاءه من قال تبي فزعة، تريد أساعدك، نذهب أنا وياك أو أدفعها لك أو أعطيك اشتراك أو أصلح إذا كان مبنشر أصلح كفر سيارك، أليس يترك ذلك أثرا في قلبك؟ ويبقى كلما التقيت بهذا الرجل ذكرت إحسانه وقلت الله يجزاه خير، شهم، الله يبارك فيه، رجل صاحب فزعة، صاحب إحسان. بلى، وهي وقفة واحدة. فكيف بالذي إحسانه إليك لا ينقطع ولا لحظة عين ولا طرفة عين ولا نبضة حرق؟ بل إحسانه إلينا ممتد في كل لحظة وفي كل نفس، نحن قيام ونحن نيام. من الذي يدفع عنا؟ الله تعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من الذي سخر الملائكة لتدفع عنك وتحفظك حتى تقيك مما يضرك؟ إنه الله جل في علاه. كل هذا يدعو إلى محبته. إذا محبة الله فطرة القلوب، محبة الله يدعو إليها ما بثه في هذا الكتاب مبثوث من آياته سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس. محبة الله يدل عليها القرآن، فكل من أكثر قراءة القرآن بتدبر زاد في قلبه محبة ربه. كل من أقبل على القرآن بتدبر وأكثر من تلاوته زاد في قلبه محبة الله تعالى، أن القرآن دائر على بيان ما لله من كمالات، ما له من عظيم الصفات، ما له من جليل الأفعال، ما له من حكيم الأحكام سبحانه وبحمده. كلها تأسر القلوب وتجعلها تحبه وتقدم محبته على كل محبوب. طيب، إذا أحببنا الله ما الذي سنجريه؟ إذا تعرفنا عليه ما الذي سنحصله؟ إننا سنحصل سعادة الدارين. هذا هو الجواب. من عرف الله فقد سعد، من عرف الله وأحبه وعظمه فقد فاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فائدة من فوائد معرفة الله، قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت الآن تصاحب أناس قد ما تكون لك فيهم مصلحة، لكن تقول والله يمكن يحتاج في يوم من الأيام، يمكن يعني يطرأ لي طارئ وأستفيد منه في أمر. الذي تحتاجه في كل موقف في الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا على الأرض وتحتها في القبور ويوم البعث والنشور، هو الله جل في علاه. فأحسن صلتك به، وثق صلتك بالله، واعلم أن ثقة الصلة بالله عز وجل تتحقق بطريقين، حتى ما يكون الكلام مرسل ولا نعرف خطة عمل لتحقيق كيف نتعرف على الله بالرخاء. عندك أمران. الأمر الأول أن تحقق العبودية له بامتثال ما أمرك به. ف فإن أحب ما تقرب به العبد إلى الله ما افترضه عليه. تفقد نفسك في الفرائض، في توحيد الله، بأن لا يكون في قلبك محبوب ولا معظم إلا الله، ولا تتوكل ولا تعتمد إلا عليه جل في علاه. تفقد قلبك في محبة الله وأعمال القلوب الواجبة، ثم انظر إلى الأعمال البدنية. ما أنت، كيف أنت في الصلاة؟ كيف صلاتك؟ هل أنت ممن يحافظ عليها في أوقاتها؟ هل أنت ممن يحرص على أن تكون كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ هل أنت ممن يقيمها في أركانها وواجباتها وشروطها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى؟ تفقد نفسك في هذا الواجب، في الفرائض الخمس. تفقد نفسك في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. اجعل الصلاة خطا أحمر لا تتركه في كل حال. الله تعالى يقول للمؤمنين: فإن خفتم فرجالا، صلوا وأنتم تمشون، فرجالا أو ركبانا وأنتم راكبون على دوابكم. المهم لا تترك الصلاة. وإذا كنت فيهم، الله عز وجل يقول النبي وهو في القتال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تفصيل لكيفية الصلاة في وقت الخوف. لماذا؟ لأنها الصلة بينك وبين الله، بها يسعد قلبك، بها يطمئن فؤادك، بها تجد الملجأ. الصلاة نور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من تركها فقد حرم كل خير وفتح على نفسه أبواب الشرور كلها. تفقد نفسك في الزكاة إذا كنت صاحب مال، تفقد نفسك في الصيام، تفقد نفسك في فريضة الحج. هذه أصول الإسلام. تفقد نفسك في بر والديك، في حقوق الخلق، تفقد نفسك في حق جيرانك، في أداء الأمانة التي أؤتمنت بها إن كنت موظفا خاصا أو عاما. هذه هي المرتبة الأولى التي تحقق بها التعرف على الله في الرخاء، أن تتفقد نفسك في الواجبات التي له أو التي فرضها عليك العبادة. ثم الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذه المرتبة العليا التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم إياها، أن يحبنا الله. إذا أحببنا الله، إذا أحبنا الله، فقد سعدنا سعادة لا شقاء بعدها. لكن حقق الثاني، وهو أن تسابق إليه بكل طاعة، كل نافلة، كل إحسان، صغير أو كبير، خاص أو عام، سر أو إعلان، ولا تستقل في مأرات الله شيئا. الله يرضى منا بأقل القليل، إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. إذا رفعت كأس الماء وأنت عطشان وقلت شربت، ثم قلت الحمد لله رضي الله عنك، الله يرضى عنك إذا شربت الشربة وحمدته عليها، وإذا أكلت الأكلة وحمدته عليها رضي الله عنك. إذن الله جل وعلا، رضا الله ليس أمرا صعبا ولا مستحيلا، وليس أمرا دونه مشاق وعناء كبير، إنما يحصل باليسير. فلا تستصغر شيئا يرضي الله عز وجل عنك. فالله تعالى أدخل الجنة بغي بعمل لعلها ما استحضرت الإخلاص فيه لله، إنما قام في قلبها رحمة كلب فسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة، أو فشكر الله لها فغفر لها. الراحمون يرحمهم الله. فلنجتهد في أن نملأ أعمالنا بالصالحات ولا نستقل شيء في حق الله عز وجل. فرب قليل في عينك تبلغ به الثريا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يبلغ بها ما يبلغ من الخير، والمقابل إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى هذه المعاني لنعرف كيف نتعرف على الله في الرخاء، نتعرف على الله في امتثال القيام بالواجبات والاستكثار من الطاعات والصالحات. كل ما تستطيع أن تتقرب به إلى الله ولو بالبسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أبواب الخير مشرعة. طيب، ما الذي نجنيه؟ يعرفك الله، تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. والشدة ليست شدائد الدنيا يا إخواني فحسب، ما هو بأنه يأتيك ضائقة مالية أو يموت قريب لك أو يمرض ولدك أو تمرض أنت ويغيثك ويجيب دعوتك وينجيك من هذه المآزق، لا، ليس هذا فقط، هذا شيء يسير. أعظم منه شدائد الآخرة، سكرات الموت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. سيد ولد آدم يعرق وجهه ويتصبب ويأخذ الماء ويمسح وجهه من شدة ما لقي من سكرات الموت، وهو أعظم الناس جاها عند الله عز وجل. يقول: إن للموت سكرات، الذي يثبتك في تلك اللحظة ويعرفك هو الله إذا عرفته في الرخاء، يعرفك في الشدة، في شدة الموت وفي شدة القبر. إذا جاءك الملكان يسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإنه يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا من تثبيته ومن كونه لك في الشدة، يعرفك في الشدة. أيضا عندما تبعث من قبرك في يوم مهول يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا، يوم وصف الله شدته بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلتها ليست فقط حركة الأقدام وعدم السكون، إن أعظم من هذا ما يغشى القلوب من زلزلة وجل وخوف من أهوال عظيمة لا ندركها الآن. لو نسمع صوت تفجير عظيم انخلعت قلوبنا، ويمكنه أنبوبة أو صدام أو شيء يسير من أمر الدنيا، فكيف في ذلك اليوم الذي فيه الصاعقة وفيه تدن الشمس من رؤوس الخلائق قد رمين؟ إنه أمر عظيم كبير. من الذي ينجيك؟ يعرفك في الشدة من عرفته في الرخاء، يعرفك الله فيثبت قلبك ويسكن فؤادك وينجيك من تلك الأهوال. ثم بعد ذلك أهوال تطاير الصحف وأهوال المرور على الصراط، ولا سكن للمؤمن إلا بالدخول إلى الجنة. وقد سئل أحمد رحمه الله: متى يرتاح الإنسان أو متى أين نجد الراحة؟ قال: عندما تضع قدمك في الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم معرفته حق معرفته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين، وأن يسلك بنا سبيل الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم أصلح قلوبنا واستعملنا بطاعتك، أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم، وإذا كان هناك أسئلة يمكن أن نأخذ ثلاثة أو نحوها مسموعة أو مكتوبة. بارك الله في الجميع. اللهم صل على محمد.
نفتح المجال اخواني للاسئله، من لديه سؤال
عاد في الموضوع ولا في غير الموضوع ما هي مشكله.
عبد الرحمن.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ، جزاك الله خير الشيخ. انا عندي سؤالين، سؤال اذا ممكن عن انفراد بعد المحاضره. السؤال الثاني هو عن تسويق الشبكي، يعني لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة في انتشار كبير للشركات تسويق الشبكي، ففي شركة تسوق عن طريق التسويق الشبكي وفي مبلغ يعني اشترط أن لقش يعني شهريا نجدد الاشتراك. وأنت تعرف يعني الشيخ، أنت طرحت الموضوع ذي أنا شفته أكثر من مرة، في مرة أنت تكلمت فيه بالتفصيل ومرة ثانية أنا شفت في مقطع 10 دقائق. في المرة 10 دقائق كان أنت حللت التسويق الشبكي، وفي المفصل انت حرمت التسويق الشبكي. فاذا ممكن جزاك الله خير يعني توضح المساله، هو يعني اصلا عندي لبس. فالشركه ذي احنا ندفع شهريا تجديد اشتراك وناخذ نسبه على الناس اللي نجيبهم للشركه مره ثانيه.
طيب شكرا. هذا كل سؤالين، السؤال الاول ما هو؟ السؤال الاول وشو؟
السؤال الاول عن الانفراد بعد المحاضره اذا ممكن.
ما فهمت.
أنا عندي سؤالين، السؤال الأول عن الانفراد بعد المحاضرة، السؤال الثاني هو عن تسويق الشبكة.
يعني السؤال الأول إذا طلعت.
نعم.
طيب زين. إذا سؤال واحد، التسويق الشبكي معروف يعني هو معاملة معاصرة، وهي يعني تطوير لتسويق سابق يسمى التسويق الهرمي، وحاول أصحاب التسويق الشبكي أن يتلافوا بعض إشكاليات التسويق الهرمي. التسويق الهرمي هو نوع من التسويق الذي يلغي فكرة التسويق الشبكي والهرمي. هي ما هي؟ هي إلغاء الوسائط والوصول إلى العميل مباشرة دون وسيط. الآن شركات الإعلان وشركات الترويج السلع تأخذ عمولات كبيرة على المصنعين والمنتجين. المنتجون والمصنعون قالوا نختصر السالفة، وبدل ما نعطي هؤلاء وهذا يكون سبب لارتفاع كلفة المنتجات، سنقوم بالتسويق المباشر وهو عن طريق العميل. اخترعوا عدة طرق، منها طرق التسويق الهرمي، وهو نوع من التسويق الذي يعني له طريقة معينة ما نريد التفصيل فيها، لكن طريقة تقوم على الغرر والميسر والقمار، ولذلك منعها وحظرها في بلدان العالم كله، ليس في بلاد المسلمين فقط بل في بلاد الإسلام وبلاد غير الإسلام. أما التسويق الشبكي، فالتسويق الشبكي هو نمط من التسويق أيضا، لكنه يختلف في أنه لا يعني أنه قد لا يشترط الشراء، وله يعني طريقة معينة في ترويج السلع. أنا أجيب زبون، والزبون هذا إذا يكون لي عمولة على المجيء به، وتتم الانتشار، ثم هو يأتي بآخرين ويكون لي نسبة من نصيبه من الآخرين، وهلم جر في التوسع حتى أصبح مثل الشبكة في الانتشار والشيوع. هذا التسويق العلماء فيه قولان، أكثر علماء العصر على تحريمه، وهو الذي تعتمده كثير من وزارات التجارة والجهات التجارية في البلدان، لما فيه من محظورين رئيسين. الرئيس الأول، المحظور الأول الرئيس هو الغرر، والمحظور الثاني الرئيس هو التغرير. الغرر والتغرير، ما الفرق بين الغرر والتغرير؟ الغرر هو دخول الكثير من الناس إلى هذه المنتجات لا لغرض المنتج، أنا ما أجي أشري هذا الماء لأجل الماء، لكن لأنه الشراء سيمكنني من الدخول في هذه العملية التي أروج فيها لهذا الماء حتى أجني كسبا. ولذلك هم يعلنون أنه التسويق الشبكي وظيفته من لا وظيفة له، فهو عمل ليس المقصود منه الشراء إنما مقصود بالدرجة الأولى، إنما مقصوده التكسب، وبالتالي هو يدخل ويجهل ما الذي سيجنيه من المكاسب، وفي كثير من الأحيان يدخل ويبذل أموال ثم لا يأتي شيئا. أما التغرير، التغرير هو أنه هذه السلع لا يمكن أن تنفق وتنتشر وتمشي بين الناس إلا بالمبالغة في المدح وخلع أوصاف عليها ليست فيها، ويقول والله أنا أقرأ الموجود. طيب أنت تقرأ الموجود، لكن الموجود في كثير منه لا حقيقة له، ولذلك ذهب كثير من المعاصرين إلى 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 تحريم التسويق الشبكي. والأخ أشار إلى أنه في مقطعين في اليوتيوب تكلم فيهما عن الموضوع. نعم صحيح، هو في مقطعان. المقطع الأول كنت أتكلم عن فكرة التسويق الشبكي كفكرة دون تطبيق على أرض الواقع، وأنه ما في إشكالية أنا كصاحب سلعة أن أبحث عن من يسوق، وممكن أن أتعامل معه بجزء من العمولة على ما يجري من التسويق كفكرة. لكن المقطع الثاني هو تطبيق لحكم التسويق الشبكي على الواقع المعمول به. الواقع المعمول به للأسف أن الشركات التي تستعمل هذا شركات تعتمد التغرير والغرر في كثير من معاملاتها، ولذلك تحرم. ومن أبرز من أباح التسويق الشبكي لجنة الفتوى في الأزهر، ثم إن اللجنة نفسها تراجعت وأفتت بالتحريم نظرا لأن الممارسة العملية للتسويق الشبكي فيها تغرير وغرر. هذا جواب مختصر وعندي بحث مختصر في الموضوع يمكن ينشر قريبا حول التسويق الشبكي.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل آخر يقول: سمعنا منذ فترة عن رؤيا لفضيلة الوالد الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله أنهما في الجنة، فما مدى صحة هذا الرؤيا خاصة وأنها متداولة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الجنة عند الله عز وجل، وهم أقدموا إلى كريم منا عظيم الرحمن جل في علا، نرجو لهم الخير. ولكن الرؤى ما يعني يسر بها الإنسان، لكن لا يجزم بها، لا يشهد عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عداهم مهما بلغوا في الخير والمنزلة والعلو والنفع للناس، نقول نرجو أن يكونوا من أهل الجنة. أما الجزم بأن فلانا في الجنة فهذا لا يكون إلا بخبر ممن لا ينطق عن الهوى. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بمشايخنا الذين ذكر وبإخواننا المسلمين في جنة عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
بارك الله فيكم. سائل آخر تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
بسأل عن في الجامعة في المحاضرات ساعات تكون في وقت الصلوات، زين؟ فإذا تركت المحاضرة زين ما بتكون، ما بحصل الفائدة، فيتعارض مع الصلاة يعني. فشو الحكم إذا أخرت الصلاة؟ ما تطلع عن وقتها بس أتأخرها يعني، ما أكون في المسجد ولا ما أكون مع جماعة، بس إني أحضر المحاضرة اللي تكون علي. لكن إذا تركت المحاضرة يترتب عليها إني بفقد يعني اللي يقول الدكتور يعني.
طيب، هو الأصل في الصلاة أن تقام في وقتها. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلاة في وقتها، ويعني يؤديها جماعة بالنسبة للرجال. وينبغي للجهات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات أو معاهد أن تراعي هذا الأمر بأن تترك فسحة للصلاة، فيتمكن الطلاب والمعلمون من أداء الصلاة في وقتها جماعة. إذا كان حصل وأنه ما تيسر هذا أو اعترض هذا ما يمكن أن يكون سببا لعدم إمكانية الصلاة جماعة، ففي هذه الحالة في وقتها المبكر يمكن أن يصلي مع زملائه بعد نهاية المحاضرة، أو أن يستأذن ويصلي على عجل مع من يتيسر إدراكهم يتيسر إدراكهم من المصلين ويرجع لمحاضرته. فأما أن يخرج الصلاة عن وقتها بالكلية، بمعنى أن المحاضرة تبدأ 11 ولا تنتهي إلا 5 فيخرج وقت صلاة الظهر، فهنا يجب الخروج من المحاضرة ويجب مخاطبة الجهة المسؤولة، وأنه لا يجوز لكم أنكم تملؤون الوقت بهذه الطريقة ولا تتركون 10 دقائق. وشي الصلاة على أكمل ما تكون صفة 12 دقيقة أو 10 دقائق، أكمل ما يكون صفة، فلن يؤثر على المسيرة التعليمية 10 دقائق، بل هذه عون لهم ونور لقلوبهم وصلاح لأحوالهم. اللهم اهدنا فيمن هديت.
بارك الله فيكم شيخنا. لضيق الوقت نختم بهذا السؤال الأخير. سائل يسأل هنا يقول: كيف أربط أولادي بالله وحده، وكيف أربطهم بالقرآن وأن يجعلوه منهج حياة لهم؟
طيب، أبرز ما يكون في تربية في التأثير على الآخرين عموما سواء أولاد أو أصحاب أو مجتمع، أن يمتثل الإنسان ما يدعو إليه، أن يكون نموذجا عمليا لما يعتقد، أن يحرص غاية الجهد ومنتهى الوسع على أن يكون عاملا بما يدعو إليه من فضائل. عند ذلك سيجد أن الفعل أبلغ في التأثير من كل قول. في كثير من الأحيان الفعل يؤثر ويترك بصمة في نفوس الناس أكثر من البيان والكلام. طبعا الكلام مهم وفيه بيان وفيه خير، لكن بالنسبة للمعاشرة عندما تتلقى بالعمل يكون ذلك أبلغ في التأثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن يطل صلى الله عليه وسلم الحديث على أصحابه، بل كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. فينبغي أن يكون الأصل في التأثير هو الممارسة،
والعمل والسلوك والأخلاق هذا أبلغ وأدعى للقبول. فلذلك أنا أقول أنا وأنت وأنت ينبغي أن نحرص على هذا في محيطنا الضيق في بيوتنا وأيضا في محيطنا الواسع في أقاربنا وأصحابنا ودوائر عملنا، وعند ذلك نبشر بأن نترك أثرا خيرا عند الناس، والله تعالى يزرع في قلوب الناس محبة العامل بما يعتقد ويجعل له أثرا في قلوب الناس. أنا أذكر قصة، يعني في زميل لي الله يغفر له توفي رحمه الله، بعد يمكن كنت معه في الجامعة والتقيت، غاب عني سنين طويلة، ثم وجدته في مسجد من المساجد وسلمت عليه ونحن نتوضأ، قال لي كلمة، قال أنا منذ 15 سنة لم ألبس نعالي يوما من الأيام إلا دعوت لك. أنا ضحكت صحيح، أولا أنه نعال أكرمكم الله، يعني يعني قلت كيف؟ قال أنا مرة من المرات لما كنا في الجامعة وحنا طالعين يعني جيت أنتعل، هو يقول، فلبست بقدم اليسرى، فأنت أمامي لبست بقدمك اليمنى، ثم لما مضينا فترة قلت السنة أن تنتعل باليمين وأن تخلع باليسار، هذه السنة. هذه كلمة يعني لم يأتي في بالي ولا 1% أن يكون سبب دعاء هذا الأمر هذا الذي حفظه كل هالسنوات. هذا شاهد لما أردت أن أقول أو لما سبق ذكره قبل قليل، إنه الممارسة أحيانا تبقي أثرا أكبر بكثير من الفصاحة الطويلة والبيان والشواهد والدلائل. فلنحرص على هذا في مجتمع، لا سيما أنه الإنسان ترى في بيته ما هو لابس بشت ولا لابس زي متكلف ويعلم وفي حلقة تعليم، هو في حياة ممارسة، وبالتالي إذا تلقى عنك أولادك هذا كان ذلك بصمة. يذكر لي الدكتور عبد الرحمن الأطرم وهو من العلماء المبرزين في جانب المسائل الاقتصادية، يقول أنا ما زلت أذكر أبوي ونحن صغار إذا أذن المؤذن أذن المؤذن للأذان الأول يوم الجمعة ونحن لسنا في المسجد كأنما مات عندنا ميت من شدة يعني ضيق الصدر والزعل والهم إنه ما أدركوا الجمعة قبل الأذان الأول، الأذان الأول الذي قبل مجيء الخطيب. إذا نحن من هذه الممارسة، هو الآن يذكرها على وجه يعني على وجه الحكاية لما تلقاه عن والدي بالممارسة والعمل. فينبغي لنا أن نحرص على جانب الممارسة والعمل. أيضا من المهم في تربية الأولاد وفي تأثير على من ترغب التأثير عليه ممن حولك، أن تقيم بينك معهم جسور حب، وأن تبني علاقتك معهم على الشفقة والرحمة والمودة والحرص على دلالتهم على الخير. فإن الكلمة تبلغ مبلغا واسعا كبيرا عندما يكون منطلقها أنك تحبه، أنا أحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه مقدمة، إني أحبك ليست عبثا، وكان ممكن يقولها في أي مناسبة أخرى، لكنه قالها في هذه المناسبة لبيان أن هذه الدلالة منبثقة عن محبة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وجزاكم الله خيرا على الحضور وعلى حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.